بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الأربعين من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم الاثنين 11 من شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونرحب بالجميع في هذا اللقاء، وهو اللقاء 40 من اللقاءات المفتوحة لشيخنا عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله. وسيفتتح شيخنا حفظه الله هذا اللقاء بتفسير قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا للسداد في الأقوال والأعمال، وأن يطيل عمره على طاعته، إنه الولي على ذلك وقادر عليه. تفضل شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحق جل ثناؤه: وتقدست صفاته وأسماؤه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، المقصود الإيمان الشرعي الذي هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهؤلاء هم المؤمنون حقا. وقوله يلبسوا يعني يخلقوا، وقوله بظلم، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو يرادف الجور والميل والحيف في الأحكام والمعاملات. فقوله بظلم نكرة واقعة في سياق النفي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والأصل فهي من صيغ العموم، والأصل في العام بقاؤه على عمومه حتى يخصصه مخصص، فيخرج بعض أفراده من الحكم. وهذا هو الذي فهمه أصحاب محمد رضي الله عنهم حين نزول هذه الآية، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قائلهم: أينا لم يلبس إيمانه بظلم. فهم العموم، وهذا هو الأصل، وفهمهم هو الفهم الصحيح. والسؤال هنا: هل عموم هذه الآية، أعني قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، باق على عمومه، فيصير جميع الظلم ليس معه أمن في الآخرة ولا هداية في الدنيا، أو زحزح عن هذا العموم. هذا هو ما هذا يظهر فيما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ألم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبان بالقرآن أن عموم الآية هو العموم أو هو العام المراد به الخصوص لا عموم الظلم كما يطلقه بعض الوعاظ والخطباء وأهل الأهواء تقنيطا لعباد الله من رحمته وتأييسا لهم من روحه، فأصبح إذن الظلم الذي نفى الله الظلم، فأصبح إذن أن الظلم الذي نفى الله معه الأمن والهداية هو الشرك، والشرك إذا أطلق فهو الشرك الأكبر الذي ينافي الإيمان بالكلية، والمزيد في تفسير هذه الآية في الجلسة القادمة إن شاء الله. وليتفضل أخونا وابننا وصاحبنا تلميذنا أبو زياد خالد ابن محمد ابن عمر باقيس بعرض ما تيسر من أسئلتكم للإجابة عليها بما يفتح الله به علينا، وهو ولي التوفيق.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. هذا السؤال الأول، يقول السائل تكثر مقولة نحن مع العلماء الكبار عند بعض الشباب ونجد أنهم يريدون بها غير ما يريده أهل الحق، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟
هذه عبارة مجملة، وقد تبين لي بالاستقراء لأحوال من يقولها أنهم أصنام. أحدهم من هو على رسوخ في العلم واستقامة على منهج الحق، عرف نصحه للأمة ومحبته الخير لهم، عرف بالدعوة إلى السنة ونصرتها ونصرة أهلها من الكتاب والسنة وعلى وفق سيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس أولئكم الصحابة رضي الله عنهم ثم من تبعهم بإحسان. الثاني طالب علم مؤهل ومتأهل لأن يشتغل بالفتوى والدعوة وتعليم الناس، ولم تعرف منه مخالفة لأهل السنة، وإن لم يكن مجتهدا. الثالث طالب علم محب للسنة، ميز بين الناس فاختار من يصلح له عونا على التفقه في دين الله ومعرفة والتمييز بين السنة وضدها على مشائخ فضلاء يتنقل بينهم ويأخذ عنهم ولم يخالفهم، وبواسطتهم أحب من قبلهم، أخذ عنهم السمت والهدي. الرابع عامي لكنه محب للسنة ولأهلها، وهداه الله سبحانه وتعالى إلى أن لا يأخذ العلم إلا عن صاحب سنة، سواء كان هذا العالم مجتهدا أو دونه. فأحب العلماء في كل زمان ومكان. الخامس عامي يريد بالعلماء صنفا معينا من أهل زمانه هم على خير، لكن اختياره هذا خطأ لأنه هضم من دونهم من أقرانهم وإخوانهم وأبنائهم ممن يمكنه أن يستفتيهم وهم يصلحون للفتوى والتعليم، فهذا مخطئ مخالف هدي السلف الصالح. والدليل على خطأه ما مشى عليه أهل السنة من التابعين ومن بعدهم، فالتابعون كانوا يفتون في عصر الصحابة ولم يرد أحد فتواهم، كانوا يعلمون ولم يهجرهم المعاصرون مع وجود الصحابة، والتابعون لهم كذلك يفتون ويعلمون ولم يهجرهم التابعون ولا أقرانه. السادس صاحب الهوى المفتون المبتدع الضال، فإنه لا يريد بهذه المقولة إلا من هواه هواه أو هواهم هواء والمشرب واحد، هم العلماء عنده، ولا يريد غيرهم. هذه أصناف هؤلاء القائلين، فأربعة منهم على خير والخامس مخطئ. فيناصح وينبه على هذا الخطأ. والسادس هذا هو الشرير المارد الضال المضل.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الثاني من الجزائر. يقول السائل: أنا شاب أود خطبة فتاة تعمل في أحد البنوك، علما بأنها غير مقتنعة بهذا العمل وتسعى لتغييره، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
أنصحك أولا أن تأتي البيت من بابه وهو وليها، فإن كانت أعجبتك لما بدا لك من حسن تدينها وخلقها فهذا لا يسوغ لك أن تفاتحها في الموضوع وتجلس إليها، فاحذر هذا أنت وهي، فإنه مدخل من مداخل الشيطان يجر إلى استمالتها، يجرك لاستمالتها بالخضوع إلى الخضوع بالقول، ربما كانت خلوة أو شبه خلوة، ويسترفاقك لها في السيارة، فأقلع أنت وهي عن هذا العمل. فإذا أردت خطبتها فاذهب إلى وليها واخطبها منه، واشترط عليها ما تشترط من ذلك ترك هذا، ترك العمل في هذا البنك الربوي، هذا أسلم، بل هو الأصل أن تأتي وليها وتخطبها منه بعد الاستخارة. نعم، منك ومنها.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث. يقول السائل من الجزائر: كنت في مكة وأحرمت منها للحج، وسؤالي هو أني يوم التروية قدمت السعي على المناسك كلها، فهل علي من شيء؟
الذي أعرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال يوم النحر التي هي الحلق والرمي والطواف والسعي تكون في يوم النحر وترتيبها أفضل، لكنه صلى الله عليه وسلم عن تقديم بعض هذه الأمور، فقال رجل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. وقال آخر: يا رسول الله، نحرت قبل أن أحلق، قال: افعل ولا حرج. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال: افعل ولا حرج. ولم أعلم أن أحدا سعى يوم التروية كما صنعت، لأن يوم التروية ليس، لأن يوم التروية ليس من الأعمال المذكورة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. هي يوم النحر وأيام منى الثلاث. لكن أرجو أنه لا شيء عليك، لأنك فعلت هذا عن جهل.
السلام عليكم شيخنا. وهذا السؤال الرابع. يقول السائل من ليبيا: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها برفقة أختها؟
قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي حرمة، وفي رواية: مع غير ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، وأن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. وتلك المرأة صحابية أو من خيار التابعية، وكذلك الرجل. وأما الرجل فهو صحابي، لأنه مكتتب في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة. نعم. فإذا تقرر هذا فليعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا، أن الأصل تحريم سفر المسلمة مع غير محرمها، وإن كان زوج أختها أو عمتها أو ابن عمها. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين: أولا لا يحل، وهذه صيغة نهي، والأصل صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. الثاني إعفاؤه ذلكم الصحابي رضي الله، إعفاؤه صلى الله عليه وسلم ذلكم الصحابي رضي الله عنه من الغزو، وأمره أن يحج مع زوجه. فلا تغرنكم الأقوال المختلفة، هذا هو الصواب الذي يجب المصير إليه. وزوج أخت تلك المرأة ليس محرما لها، فهي مخطئة وآثمة، والحج نعم مخطئة وآثمة، فيجب عليها التوبة وعدم التكرار. نعم تسافر المرأة مع غير محرمها بأحوال، منها عدم وجود المحرم، فتسافر مع خيار رجال ونساء، ومنها عدم ومنها نعم وذلك للضرورة، ومنها أن تكون مريضة ومحتاجة إلى الطبيب، مراجعة الطبيب في غير بلدها، ومحرمها لا يرضى أن يسافر معها، وهي ليست زوج أو لها زوج كذلك لا يرضى. فإن تركت السفر تضرر، ساغ لها أن تسافر مع غير محرم. نعم. وهناك أمور صور أخرى مبسوطة نعم في المطولات من كتب الفقه والحديث، فليراجعها من شاء.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس، يقول السائل وهو سوري مقيم بألمانيا للدراسة، يقول: درجت العادة عندنا أن يتم الاتفاق على مهر مقدم يدفع عند عقد الزواج، ومهر مؤجل أو مؤخر يدفع عند الطلاق. أريد السؤال عن صحة هذا الأمر، أفتوني مع توضيح الدليل بارك الله فيكم.
هذا له حالتان استقرأناهما من أعمال الناس التي نسمعها وتمر بنا. الحال الأولى أن يقصد به التيسير على الزوج، فهذا جائز ويترك الأمر فيه، يقال إلى ميسرة. نعم. ولا يصلح تعليقه على الطلاق. نعم. الثاني نعم الحال الثاني أن يعني يقصد به التعجيز، فيكون المهر المعجل قليلا، القسط المعجل قليلا، لا كثيرا، والمؤخر أكثر منه أضعافا، ومرادهم في ذلك ألا يطلقها، فقد تضطر تلك المرأة لسوء خلقها أو تدينها وتسلطها عليه، فهو بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يصبر على عجرها وبجرها لعجز، أو يطلقها ولو كلفه ذلك استدانة هذا المهر المؤجل، وأنا حقيقة أقول المعجز أو المعجز به، هذا خطأ ويخالف مقاصد الشريعة في الحظ على تيسير النكاح، ومن ذلك تخفيف المهور.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس، يقول السائل من تونس: هناك شاب أصيب بسحر لمدة سنة، ويقول بأنه كان أحيانا يسب الله من غير قصد، وبأن السحر أثر فيه مما جعله يترك الصلاة طوال مدة إصابته بالسحر، والآن بعد أن من الله عليه بالشفاء يسألكم هل عليه أن يقضي ما فرط فيه من الصلاة، أم تكفيه التوبة والاستغفار والتكثير من النوافل؟
يستكثر من النوافل قدر استطاعته، ويتوب إلى الله سبحانه، يكثر التوبة والاستغفار، وتزود من الأعمال الصالحة، ومنها أكثر من ذكر الله عز وجل، وخاصة القرآن الكريم، والحمد لله الذي من عليه بالشفاء ولا قضاء عليه.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع، تقول السائلة من فرنسا، تقول: أحسن الله عليكم شيخنا، زوجي مزين يحلق الشعر واللحية للرجال في عملي، وتقول: هل يجوز هذا؟ وهل ما لنا من الحرام؟
يا بنتي بلغي زوجك مني السلام، وأن لا يحلق اللحية، لأن تربيتها واجبة، وحلقها معصية، إعفاءها واجب وحلقها معصية. وأما دخله الذي يظهر لي أنه خليط من حلال وحرام، فإذا تاب فنبشره بقوله تعالى، إذا تاب عن حلق اللحى نبشره بقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن، يقول السائل من الجزائر: هل المراد من حديث من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا هذا، هل هذا الحديث خاص بمن أكل منه كثيرا، أو عام حتى لو أكل منه يسيرا؟
الذي يظهر لي أن المقصود ما أنتنت رائحة، ما أنتن الفم بسببه، سواء كان قليلا أو كثيرا، فمن ابتلي به فلا يصلي في المسجد، لأن الصريح النهي قال صلى الله عليه وسلم: فليعتزلنا، في رواية قال: فليقربن مسجدنا. وصح أنهم كانوا يخرجون من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا إلى البقيع بعيد عن المسجد النبوي، فمن أراد أن يأكله فليطبخه، وإذا ابتلي بأكله نيئا فليتبعه بما يزيل الرائحة قدر الإمكان، مثل الهيل والقرنفل ويمضغ النعناع، فهذه جربت أنها تطمس الرائحة، فإذا طمست الرائحة دخل المسجد صلى مع المسلمين، وإذا لم تطمسه فلا يصلي معهم حتى تذهب الرائحة الناتجة من فمه. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع، يقول السائل من ليبيا: سمعت أن نذر الطاعة له كفارة إذا قال الناذر حين نذر إن شاء الله ولم ينوي الإطلاق في النذر بالشيء، ما صحة هذا القول؟
هذا النذر معلق على المشيئة فلا كفارة فيه إذا لم يوثق، وإنما الذي فيه الكفارة هو النذر الخالي من التعليق على المشيئة، مثل إن شفى الله مريضه ولم يقل إن شاء الله، إن يسر الله له الحج، هذا مطلق. نعم، فهذا الذي يجب عليه الوفاء به إذا تركه مع القدرة عليه. نعم، أما إذا عجز ما تيسر له الحج، ما شفى الله، أو مثلا شفى الله المريض ولم يقدر في الحال، فهو دين في ذمته. إذا لم يتيسر له المنذور فيه، هو منذور من أجله، فلا شيء عليه. لكن إذا تيسر فهو دين في ذمته، يجب عليه الوفاء به، وإلا تحلل عن يمينه ولا يقال هذا عاجز. نعم، فعبارة عجز مني خطأ. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر من
المغرب: إنما قال العلماء في نذر المعصية، نذر المعصية هذا اتفقوا على أنه محرم ولا يجب الوفاء به، وإنما اختلفوا هل فيه كفارة أو لا، فبعضهم قال فيه كفارة، نعم يعني كفارة يمين، وبعضهم قال لم يكن فيه كفارة. ونذر المعصية مثل قوله إن شفى الله مريضه يذبح لروح الولي فلان، أو يسقي أو يتصدق بخمر، نعم، أو غير ذلك مما هو محرم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر من المغرب، يقول السائل: ما حكم ركوب المرأة للدراجة النارية مع زوجها وجزاكم الله خيرا؟
هذا إذا كان يجعل المرأة تتكشف وينظر إليها الناس فهذا خطأ ولا يجوز، تمشي. أما إذا كانت لا تتكشف فلا بأس بهذا، وهي محتاجة إلى أن تركب خلف زوجها فلا بأس بذلك، لأنه لم يظهر لفرق بينه وبين الدابة من بعير أو حصان أو بغل أو حمار.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الحادي عشر، تقول السائلة من تونس: طلقني زوجي قبل الدخول لكن صارت خلوة شرعية بيننا في منزل والدي، والآن مر شهر على هذا الحال، وتقدم أحدهم لخطبتي، لكني سمعت فتاوى تقول بأن المطلقة الغير مدخول بها يستوجب عليها أيضا العدة، لأنه قد اختلى بها، فهل هذا صحيح؟ علما بأني أخاف من نظرة الناس لكوني كوني خلوت خلوة شرعية مع خطيب السابق.
أولا بنتي هو ليس خطيبا ما دام عقد عليك، هو زوج، فلا تقولي خطيبي، هذا خطأ، كلمة خطيب خطأ. الخطيب هو الذي يطلب المرأة من ولي، هذا خطيب، فإذا تم العقد كان زوجة. أقول في هذا: أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية. لكن قال أهل العلم إذا خل بها مطاوعة لم يكرهها وأرفيت الستور وغلقت الأبواب وجبت عليها العدة، فأنت معتدة بناء على هذا القول. ثلاثة قرون. وما ثم ثانيا ما خشيته من نظر الناس إليك فلا تكترثي به، الحق أحق أن يتبع. نعم، هذا الذي أعرفه في مسألتك حتى الساعة، وإن جد لي شيء فأعلنته في هذه الإذاعة.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 12، يقول السائل من ليبيا: نعلم بأن الملح من الأصناف الربوية الستة المذكورة في الحديث، فهل يجوز أن أشتري الملح بمبلغ من المال ولكن بالدين؟
فهمت من سؤالك يا بني ومن ليبيا.
نعم شيخ.
من ليبيا أنك تريد النقد، لأن هو الذي يغلب عليه عرف الناس، أو لا يعرف الناس غيره، إذا قالوا مال يريدون النقد. فإن كنت تريد النقد فليس هذا من الربا، ما دام أحد العوضين عن الآخر نقدا، تمر بنقد، شعير بنقد، بر بنقد، ملح بنقد، هذا لا بأس به. نعم، هذا من البيع، والناس يتبايعون يا ولدي، الناس مجمعون على هذا. كثير من الناس لا يملك شيئا فتكون بينهم مداينة، الناس يشترون الخبز ويشترون البر والشعير والتمر، نعم يشترونها إلى الشهر أو أكثر، ولا نكير في ذلك من أي عالم من أهل العلم. لكن لو اشتريت ملح بملح أو ملح ببر أو ملح بشعير، نعم فهذا لا يجوز. نعم، لو اشتريت ملح بجنسه ملح آخر وجب عليك أمران، أحدهما القبض في المجلس، والثاني التساوي مساواة. لكن لو وأما إذا اختلف الجنس، ملح بتمر، ملح ببر، ملح بشعير، فهنا يلزمكما فقط القبض في المجلس، ويجوز التفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر ربوية الست قال: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 13، يقول السائل من تونس: أبي لا يريد قراءة القرآن لأنه يخطئ كثيرا في القراءة، ولا يحب أن يلحن في القراءة، فأرجو أن توجهوا له نصيحة وجزاكم الله خيرا.
نقول للسائل لأبيك حالتان: إحداهما أن لا يحب أن يقرأ القرآن على الناس ولا يقرئهم إياه، لما؟ لأنه يلحن، هذا حسد. نعم، لكن يجتهد في تقويم لسانه، يقرأه على رجال فضلاء يسددونه، فإذا عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثانية النفي المطلق أو الامتناع المطلق عن قراءة القرآن، فنقول: ما كلفك الله بهذا، اقرأ ما استطعت، وما دمت عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ولا شيء عليه غير ذلك. بل أخشى عليه إذا ترك قراءة القرآن أن ينسى ما حفظ، حتى في الصلاة لا يتذكره. فننصحه أن يقرأ ويجتهد. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 14، يقول السائل من الجزائر: كيف يتشهد في الصلاة من يده اليمنى مقطوعة؟ وهل يصح التشهد باليسرى؟ وجزاكم الله خيرا.
أرجو أن يكون ذلك صحيحا، يشير بالسبابة اليسرى. نعم.
جزاكم الله خير. وهذا السؤال 15 والأخير، يقول السائل من ليبيا، أو تقول السائلة من ليبيا: هل تمني المرض كالحمى لتخفيف الذنوب جائز؟
لا يجوز للمرء أن يتمنى الضرر على نفسه، لا في نفسه ولا ما، لأنه قد يبتلى بما لا يطيقه، ولكن يسأل الله العافية ويدعو بجوامع الدعاء في الأوقات الفاضلة بين الأذان والإقامة، مثلا في جوف الليل، في التشهد الأخير من الصلاة. نعم.
هذا آخر سؤال شيخ.
بارك الله فيكم، وبهذا تختم الجلسة. أسأل الله لي ولكم جميعا السداد في الأقوال والأعمال. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.